أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل وأهلا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. مستمع الفاضل، إن كنت لا ترى سفر الأعمال باعتباره جسرا يربط بين العهد القديم وبين العهد الجديد، أو إن كنت ترى سفر الأعمال باعتباره أمرا عجيبا يجب أن تعيشه كنيسة اليوم في كل مناسبة، إذن أنت ضحية حيرة عظيمة. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو إله القضايا الضائعة. إله القضايا الضائعة، والدراسة من سفر الأعمال الأصحاح 9 الآيات 32 إلى 43. أقرأ نصها على أسماعنا. وحدث أن بطرس وهو يجتاز بالجميع نزل أيضا إلى القديسين الساكنين في لدة، فوجد هناك إنسانا اسمه إينياس مضطجعا على سرير منذ 8 سنين وكان مفلوجا. فقال له بطرس: يا إينياس، يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش لنفسك. فقام للوقت، ورآه جميع الساكنين في لدة وسارون الذين رجعوا إلى الرب. وكان في يافا تلميذة اسمها طابيثة الذي ترجمته غزالة. هذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كانت تعملها. وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في علية. وإذ كانت لدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس فيها، أرسلوا رجلين يطلبان إليه أن لا يتوانى عن أن يجتاز إليهم. فقام بطرس وجاء معهما، فلما وصل صعدوا به إلى العلية، فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين ويرين أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. فأخرج بطرس الجميع خارجا وجث على ركبتيه وصلى، ثم التفت إلى الجسد وقال: يا طابيثة قومي. ففتحت عينيها، ولما أبصرت بطرس جلست، فناولها يده وأقامها، ثم نادى القديسين والأرامل وأحضرها حية. فصار ذلك معلوما في يافا كلها، فآمن كثيرون بالرب. ومكث أياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل دباغ. ها نحن مستمعي الكرام نشاهد اسم بطرس مرة أخرى. لقد غاب اسمه عن الساحة في 3 أصحاحات كاملة. إذن كان يمكن لأحد أن يعتبر بطرس قضية ضائعة، لكن من الرائع أن الله في نعمته سوف يستخدم بطرس في الخدمة في العمل مرة أخرى لكي يتعامل مع قضيتين ضائعتين بغض النظر عن حماقته وفشله في الماضي. لكن أولا أود أن أقدم إليكم قصة كانت قد وقعت في ولاية كاليفورنيا. إنها تحكي عن رجل في منتهى الحماقة من مدينة لوس أنجلوس، وهو يدعى لاري واترز. لا أستطيع أن أمنع نفسي من الاعتقاد بأن أسرته لا تزال في صدمة وبعض الحرج مما فعله لاري. كان حلم هذا الشاب منذ صباه أن يطير، لذلك عندما تخرج من المدرسة الثانوية التحق بالقوات الجوية ممنيا نفسه بأن يصبح طيارا، ولكن بسبب ضعف نظره رفض من الخدمة. وعندما تم إعفاؤه كليا كان عليه أن يرضى بمجرد مشاهدة الطائرات وهي تحلق فوق الساحة الخلفية لمنزله. لكن في أحد الأيام خطرت ببال لاري فكرة نيرة، قرر أن يطير هو، فذهب إلى مخزن مستلزمات الجيش والبحرية واشترى 45 بالون هواء إضافة إلى بعض أنابيب غاز الهيليوم. كان طول بالون الهواء الواحد بعد أن يتم نفخه أكثر من 4 أقدام. في حديقة منزله الخلفية ربط لاري البالونات بشدة إلى كرسي كان له هناك، ثم ثبت الكرسي بممتص الصدمات في سيارته الجيب، ثم عاد ونفخ البالونات بغاز الهيليوم وترك البالونات تصعد قليلا فوق سطح الأرض، شاعرا بالسرور أن اختراعه سوف ينجح. حزم لاري بعض الساندويتشات، 6 عبوات من البيرة، شحن بندقية صيد صغيرة خاصة به بهدف أن يصوبها على بعض البالونات عندما يحين موعد الهبوط، ثم ذهب إلى كرسيه في الحديقة وربط نفسه به مع بندقيته ومستلزماته الأخرى. كانت خطته أن يرتفع ببطء إلى ارتفاع 30 قدما أو ما شابه فوق ساحة منزله الخلفية، وهذا بعد أن يقطع المرساة، ثم يعود بعد ساعة أو ساعتين إلى سطح الأرض في الأسفل. لكن الأمور لم تسر تماما كما كان يتوقع، فعندما قطع الحبل الذي كان يربط كرسي الحديقة بسيارته لم يرتفع ببطء إلى 30 قدما كما كان فكره، بل اندفع كلمح البصر في سماء مدينة لوس أنجلوس كما لو أنه كان منطلقا من فوهة مدفع. وجد نفسه على ارتفاع 11,000 قدم، وهو على هذا الارتفاع الشديد لم تؤاته الشجاعة أن يصوب البندق على أي بالون، خوفا من أن يختل توازن الكرسي فيسقط من علا. بقيت الرياح تدفعه لمدة تزيد عن 14 ساعة كاملة. ابتدأ لاري يواجه لا مشكلة بل مشكلات حقيقية، فقد وجد نفسه ينحرف نحو مطار لوس أنجلوس الدولي، حتى أن أحد الطيارين في شركة يونايتد إيرلاينز لمحه وهو يمر من فوق، فاتصل لاسلكيا ببرج المراقبة وقال إنه قد مر أمامه رجل على كرسي حديقة ومعه بندقية، وقد أكد الرادار وجود جسم يترنح على ارتفاع 11,000 قدم فوق المطار مباشرة. تحولت إجراءات الطوارئ في مطار لوس أنجلوس إلى حالة الاستعداد القصوى، وتم إطلاق هليكوبتر للتحقق. كان الليل قد بدأ يخيم وكان نسيم البحر قد بدأ يهب، فأخذ يدفع لاري في اتجاه المحيط والطائرة المروحية مستمرة في ملاحقتها الدؤوبة. وعلى بعد عدة أميال استطاعت الهليكوبتر المروحية أن تلحق بلاري، وحالما استطاع الطاقم أن يحدد أن لاري لم يكن يشكل أي خطر حاولوا الاقتراب منه لإنقاذه، إلا أن التيار الهوائي الذي كانت تسببه ريش المروحية كانت تدفع لاري بعيدا كلما اقتربوا إليه، وأخيرا استطاعت المروحية أن ترتفع إلى مكان فوق لاري بعدة مئات من الأقدام، ودلوا حبلا للإنقاذ. تعلق لاري بالحبل وتم سحبه مرة أخرى إلى الشاطئ. وما أن عاد لاري، أو بالأحرى ما أن أعيد لاري إلى الأرض حتى تم القبض عليه بتهمة انتهاك المجال الجوي. وإذ تم اقتياده مقيد اليدين، جاء أحد الصحفيين لكي يحدث مشاهديه عن قصة الإنقاذ الشجاع، وسأل لاري لماذا فعل ما فعله. توقف لاري واستدار إليه مجيبا، قال: حسنا، من الصعب على المرء أن يستمر جالسا في البيت لا يعمل شيئا. قد تسأل أخي الكريم: ما علاقة قصة لاري بسفر أعمال الرسل والأصحاح التاسع، وبالتحديد الجزء الذي قرأته قبل دقائق؟ الإجابة هي أننا مثلنا مثل لاري قد نسعى إلى تطبيقات خاطئة في فهمنا لهذا الأصحاح. فالطيران له قواعده، له قوانينه، هكذا أخي الكريم فهمنا الصحيح لهذا الجزء من سفر الأعمال له قوانينه، له أبعاده وملاحظاته. واسمحوا لي أن أقدم لكم 5 مبادئ أو ملاحظات من شأنها أن تساعدنا على فهم هذا المقطع. لكن أولا اسمحوا لي أن أقول بأننا إن كنا لا نرى سفر الأعمال باعتباره جسرا يربط بين العهد القديم وبين العهد الجديد، أو إن كنا نرى سفر الأعمال باعتباره أمرا يجب أن تعيشه، أن تطبقه كنيسة اليوم في كل مناسبة، فنكون بذلك ضحية حيرة عظيمة. وفوق هذا وذاك، إن كنا لا نرى الطبيعة المؤقتة للمواهب الرسولية فسوف نصاب بالإحباط عندما نرى أناسا يدعون بأنهم يملكون تلك المواهب اليوم. والآن اسمحوا لي أن أقدم المبادئ وألقي نظرة على النصوص. أولا، شفاء الناس وإقامتهم من الأموات كانت مواهب رسولية خاصة، كما رأينا مع بطرس في المقطع الذي قرأت، إن كان شفاء إنياس أو إن كانت إقامة طبيثة من الموت. وبما أن الموهبتين اجتمعتا في الرسول بطرس، أي شفاء إنياس من المرض وإقامة طبيثة من الموت، يكون إذن لازما على الذين يدعون امتلاك موهبة لشفاء الناس أن يمتلكوا أيضا موهبة لإقامة الأموات. المسيح شفى وأقام الأموات، وها بطرس يفعل ذات الشيء وكذلك بولس، لكن فعلوها أخي الكريم لأن تلك المواهب كانت خاصة ومفوضة للرسل. نسمع ونقرأ ما أوصى به المسيح رسله عندما أرسلهم في المرة الأولى حسب الأصحاح 10:8. قال لهم: اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، أخرجوا شياطين، مجانا أخذتم، مجانا أعطوا. وأضاف في الآية 9 أضاف آية لا تطبق اليوم أيضا، قال: لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم. إذن أكرر وأقول إن هذه المواهب كانت خاصة بالعهد الرسولي. الملاحظة الثانية أو المبدأ الثاني هو الآتي: قبل أن تكتب كلمة الله كانت تلك المواهب الخارقة تستخدم من قبل الله للتأكيد، لإثبات أن الرسل كلفوا من الله بالفعل لإعلان خطته الجديدة لخلاص العالم. أكرر: قبل أن تكتب كلمة الله، أي العهد الجديد، استخدم الله تلك المواهب الخارقة، ميز رسله بها لتثبيت رسالتهم، لتثبيت إعلانهم عن الخلاص في المسيح. مكتوب في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الثاني والآية الثالثة ما يأتي: فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا. أكرر: ثم تثبت لنا من الذين سمعوا. تثبت فعل ماضي. ومن هم أولئك الذين سمعوا؟ الرسل، أولئك الذين سمعوا الرب وهو يعلم بشكل شخصي. كاتب الرسالة إلى العبرانيين يضيف في الآية الرابعة من الأصحاح الثاني ويقول الآتي: شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. أكرر: إذن الخلاص تثبت من الذين سمعوا، أي الرسل الذين شهد لهم ومعهم الله بآيات وعجائب. القائمة فيها شفاء المرضى، فيها إخراج شياطين، فيها إقامة أموات، تطهير برس. كل هذه نماذج لا يمكن لأحد أن يشترك فيها إلا الله. ولذلك فهذا التأكيد الذي يرد في زمن الماضي، لذلك الإنجيل الجديد كان من خلال المعجزات، الآيات، القوات الخاصة التي مارسها أولئك الذين سمعوا، أي الرسل. والآن إلى المبدأ الثالث: بعد أن صارت كلمة الله متوفرة بيد الكنيسة، أصبح محك اختبار أصالة الإيمان هو التصاق التعليم الكنسي بالتعليم الكتابي، أي بعد أن حصلت الكنيسة على كلمة الله المكتوبة الكاملة، لم يعد محك التثبيت أو التأكد من إرسالية الكنيسة أو خدامها الأحداث المعجزية. افتح معي لو سمحت إلى رسالة بولس إلى أهل غلاطية الأصحاح الأول والأعداد من السادس إلى التاسع. يكتب بولس بشكل واضح في هذا المقطع ويقول الآتي: إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. ليس هو آخر، غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيمة. كما سبق فقلنا أقول الآن أيضا: إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيمة. إذن يقول بولس: حتى لو أن ملاكا من السماء جاء ووعظكم بغير ما هو موجود في الإنجيل، هذا مرفوض كليا. هذه كلمات قوية. محك الاختبار بالنسبة لبولس لم يعد المعجزات، بل هو جوهر الحق الذي نمسك به بأيدينا كلمة الله الكاملة. كتب الواعظ المعروف الراعي تشاك سويندول في ملاحظاته حول سفر الأعمال الآتي، قال: اليوم الله لا يصنع معجزات من خلالنا كما فعل من خلال موسى أو الأنبياء أو المسيح أو الرسل، بل وفر لنا الله أمرا لم يكن متاحا من قبل ليساعدنا في تمييز ما إذا كان حضور الله يؤيد خدمة ما. نحن نملك كلمة الله الكاملة. وقال المستشار السابق لإحدى أهم كليات اللاهوت في أمريكا، قال: مع اكتمال العهد الجديد بطل الاحتياج إلى وجود المزيد من استعراضات فوق طبيعية كأعمال معجزية، فالوعظ اليوم لا يحتاج لدليل خارجي كقدرته على الشفاء لتثبيت صحة إنجيله، بل بالحري كلمة الله تتحدث عن نفسها وتصاحبها قوة إقناع الروح القدس. والآن إلى المبدأ الرابع. مع أن القدرة على شفاء المرضى وإقامة الأموات كانت مواهب الله الخارقة، إلا أنه لم تكن إرادة الله أن يشفي الرسل كل المرضى ولا أن يقيموا كل الأموات. هذا الفكر مهم كي نتأمله، لأنه حتى في مستهل ذلك العهد المعجزي حسب سفر الأعمال نرى أن استيفانوس رجم حتى الموت، وكان مسؤولا في كنيسة أورشليم، كانت الكنيسة في احتياج إليه، فلماذا لم يقمه بطرس أو آخرون من الرسل من الموت؟ وإذا شئتم ها يوحنا المعمدان يقطع رأسه على يد هيرودس، والمسيح لا يزال في الجسد على أرضنا، وأخذ تلاميذ يوحنا جسده ودفنوه، والمسيح لم يخرجه لا من السجن ولم يقمه من بين الأموات. نتأمل في تلميذ بولس تيموثاوس، كيف نصحه بولس في رسالته الثانية الأصحاح الخامس، وقال له أن يستخدم قليلا من الخمر لأجل أسقامه الكثيرة. نسأل أيضا لماذا لم يشفه بولس؟ ثم تروفيموس لم يتم شفاؤه، بل تركه بولس مريضا وذهب في خدمته. نقرأ هذا في رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح الرابع. لا بل حتى بولس نفسه لم يشفى من آلامه رغم صلاته الحارة إلى الله لكي يشفيه. نقرأ عن ذلك في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثاني عشر. وأخيرا أقول إن خدمة الشفاء المعجزي للمسيح أو لرسله لم تكن هي الغاية في حد ذاتها، بل كانت علامة للتحقق من موافقة الله، إضافة إلى أنها لم تكن دائمة. ففي النهاية عاد المرضى يمرضون وعاد الجميع يموتون، فكل شخص تم شفاؤه مات في الأخير. كما قلت منذ لحظات، خدمة الشفاء المعجزي للمسيح وللرسل لم تكن غاية في ذاتها، بل كانت علامة للتحقق من موافقة الله وتأكيد الله. اسمعوا ما ورد في سفر الأعمال الأصحاح الثاني والآية الثانية والعشرين، وسبق أن درسناها معا. مكتوب: أيها الرجال الإسرائيليون، بطرس هو المتكلم، اسمعوا هذه الأقوال: يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله، قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم، كما أنتم أيضا تعلمون. وفي رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس والأصحاح الثاني عشر يؤكد بولس ارتباط المواهب بالرسولية في الحديث عن نفسه، إذ يكتب قائلا: لأنه كان ينبغي أن أمدح منكم، إذ لم أنقص شيئا عن فائقي الرسل، وإن كنت لست شيئا، إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات. أكرر: إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات. أخي الكريم، الرسل عاشوا مع المسيح، ولا يوجد اليوم رسل بعد. الرب يسوع والرسل كانوا محاطين بفقراء كثيرين لا عد لهم ولا حصر، بمرضى كثيرين، فلماذا لم ينصبوا خيمة ويدعوا كل الناس لكي يأتوا؟ لماذا لم يمشوا وسط أجنحة المرضى التي كانت موجودة في أيامهم، ولماذا لم يشفوا الجميع؟ لماذا لم يطهروا مستعمرات كاملة لمرضى البرص؟ لماذا لم يذهبوا إلى القبور ويفرغوها؟ لأن المرضى وفي الأخير الموت هما نتيجة سقوط الجنس البشري. هما التذكار الذي لا يمكن دحضه، التذكار بأن فداءنا سوف يأتي من خارج الأرض التي هي نفسها تئن للحصول على الخلاص. محاولاتنا، أو بالأحرى محاولات البعض أن يخلص الجنس البشري من المرض والموت، معناه أن نعكس نتائج الخطية، وهذا غير ممكن اليوم. أن نعكس نتائج الخطية يتم بقبول المسيح في حياتنا مخلصا وربا. ولو تأملنا في مثال المسيح ثانية، سنرى أن المسيح شفى رجلا واحدا عند بركة سلوام، وشفى بعض البرس الذين يعدون على أصابع يدين اثنتين، كانوا 10، وأقام 3 أشخاص فقط من الموت، بدلا من إفراغ قبور كاملة وإرجاع المتوفين إلى عائلاتهم الحزينة. لكن هل أنا أقول بأن الله لا يشفي على الإطلاق؟ أبدا، أنا لم أقل ذلك ولن أقول ذلك. بتأكيد الله يشفي شفاء معجزيا. المجتمع الطبي يسمي هذا النوع من الشفاء تعافي مفاجئ، لأن المجتمع الطبي لا يعرف ماذا حدث أو كيف حدث ما حدث. في الواقع تكون معجزة، يكون الله قد تدخل، يكون استجاب لصلاة أحدهم أو لصلاة الكنيسة. وبالتالي أنا لا أقول ولا أنادي بأن نمتنع وننقطع عن الصلاة لأجل الشفاء اليوم، أبدا. بكل تأكيد نحن مدعوون أن نصلي من أجل الشفاء، تماما مثلما صلى الرسول بولس لكي يلمسه الله، لكي ينزع عنه عجزه الجسدي. إلا أننا نترك هذا لاستحسان الله، قد يشفي حسب مشيئته وقد لا يشفي أيضا حسب مشيئته. إذن صلاتنا يجب أن ترتكز على قصد الله ومشيئته ومجده في حياتنا، لا على شفائنا بالضرورة. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعياً، من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد. لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.